بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الذهبي رحمه الله صفحة 76، قال أبو العباس الأصم: حدثنا الربيع بن سليمان قال: دخلت على الشافعي وهو مريض، فسألني عن أصحابنا، فقلت: إنهم يتكلمون. فقال: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، أي على أني حريص على أني أغلبه، وبودي أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب، يعني كتبه، على أن لا ينسب إلي منه شيء. قال هذا يوم الأحد، ومات يوم الخميس، وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة، فرأينا هلال شعبان 240، وله نيف 50 سنة. سبحان الله، بركة في عمره. له نيف 50 سنة، ولد 150 في السنة التي توفي فيها من؟ توفي فيها أبو حنيفة. ولد بغزة 150، وتوفي 400. إذن كم عمره؟ 55، 50 إلى 204، 55 سنة، لأن سنة 50 زيادة على العدد، واضح؟ من 50 إلى 60 كم؟ من 50 إلى 60 11 سنة 50 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، ثم الباقي 10 10 10، مع الأربع سنوات التي بعد 200 يكون عمره 55. قال ابن أبي حاتم: كتب إلي أبو محمد السجستاني نزيل مكة، قال: حدثني الحارث بن سريج قال: دخلت مع الشافعي على خادم الرشيد، خادم هارون الرشيد، وهو في بيت قد فرش بالديباج، فلما أبصره رجع، فرش البيت بالحرير، فقال له الخادم: أدخل. قال: لا يحل افتراش الحرم، يعني كأنه الحرير. فقام الخادم متبسما حتى دخل بيتا قد فرش بالأرمني، نسبة إلى أرمينيا تصنع تلك الفرش، فدخل الشافعي: لا يحل افتراش الحرام، يعني الحرير. لم يدخل، رجع. هذا فيه أن الشخص إذا دعي دعوة فوجد فيها محرما يرجع ولا يعصي الله عز وجل، ولو كانت الدعوة من قبل ولي أمر. فإذا دعا ولي الأمر شخصا من أهل العلم مثلا، ووجدت معصية كالتصوير، فاعتذر ذلك العالم أو الشيخ عن حضور تلك الجلسة فله عذره اقتداء بالصحابة واقتداء بالأئمة. أما الصحابة فقد جاء عن أبي أيوب وعن ابن عمر وعن بعض الصحابة أنهم دعوا إلى بعض الولائم فوجدوا فيها بعض المنكرات فرجعوا، وهي وليمة، دعوتها إجابة الدعوة فيها واجبة. فإذا دعيت إلى وليمة فذهبت فوجدت الطبل والمزمار والأغاني والموسيقى فارجع ولا تلزمك الإجابة وتسقط عنك، يسقط عنك الوجوب لأنك أجبت وأرجعك مانع. فهذا الشافعي دعي إلى دار الخليفة الرشيد، فلما جاء وجد مكانا قد فرش بالحرير بالديباجة فأبى أن يدخل، رجع فتبسم الخادم وأدخله من مكان آخر فيه فرش أرمينية، وكأنه والله أعلم كان هذا من دهاء الوالي، إما اختبارا وإما احتياطا. فجعل الخادم يمر به على المكان الذي فيه حرام إما ليختبره وإما نعم جعل له بابا آخر احتياطا يمر فيه على فرش أرمينية ليست بحرير. والذي يعبد الله عز وجل ويتعبد لله ما يفشل في الاختبارات، لأنه لا يهمه نظر الناس بل يتعبد لله عز وجل في كل واقعة بما يناسبها. فجاء إلى مكان فيه حرير فرجع، ما قال يمكن يختبرني أو يمكن ما يختبرني، ولا قال سيغضب علي الوالي ولا شيء. قال فقام الخادم متبسما، كأن هذا هو التبسم، هذا له سر، حتى دخل بيتا قد فرش بالأرمني، فدخل الشافعي ثم أقبل عليه فقال هذا حلال وذاك حرام وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنا. فتبسم الخادم وسكت. والمعنى أن العبرة ليست بغلو الشيء من رخصه، العبرة بمعناه، هذا حرير حرام وذاك ليس بحرير حلال، مع أن الذي ليس بحرير أغلى من الحرير. وهذا مثاله مثال المجوهرات الثمينة، فجاءت الزكاة في الذهب والفضة، هناك مجوهرات ثمينة أغلى بكثير من الذهب والفضة كالألماز أو الألماس ونحو ذلك من المجوهرات والأحجار الثمينة التي قيمتها تباع بأضعاف الذهب، ليس فيها زكاة. فالعبرة بحقائق الأشياء، ولهذا قال الشافعي هذا حلال وذاك حرام وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنا. فتبسم الخادم وسكت. وعن الربيع للشافعي أنه قال لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها أرض المهامه والقفر، فوالله ما أدري أل المال والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبري. وساقه الله إلى مصر فانتفع به أهلها وكفاه الله وأغناه، وكان فيها قبره. قال الميموني: سمعت أحمد يقول: سألت الشافعية عن القياس فقال: عند الضرورات، أي أن القياس محله محل الضرورة، كالميتة للمضطر، ولا يفزع إليه من أول الأمر، إنما عند الضرورة. قال: أخبرنا أبو علي ابن الخلال، قال: أخبرنا ابن اللني، قال: أخبرنا أبو الوقت، قال: أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري، قال: أخبرنا محمد بن موسى أو ابن اللتي الأول هذا، قال: حدثنا محمد بن يعقوب، قال: سمعت الربيع يقول، سمعت الشافعية يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. هذا قد تقدم وهو ثابت إليه. وقال: سمعنا جزءا في رحلة الشافعي، قال: فلم أسق منه شيئا لأنه باطل لمن تأمله. هذا الجزء الذي هو من طريق عبد الله بن محمد البلوي، أتى بجزء في رحلة الشافعي وحشره بماذا؟ بحكايات ضعيفة وموضوعة وما لا أصل له، فحذر منه أهل العلم. وقد ذكر في الحاشية تعليقا على هذا، قال رحمه الله: لأنه باطل لمن تأمله، وكذلك عزي إليه أقوال وأصول لم تثبت عنه. ورواية ابن عبد الحكم عنه في محاش النساء منكرة، يعني أنه يجوز، أنه ليس في إتيان المرأة في دبرها، ليس فيه حديث يدل على التحليل أو التحريم، هذا أنكر. قال: والقياس أنه حلال، هذا أنكر على ابن عبد الحكم. قال الذهبي في الميزان: هذا منكر من القول، بل القياس التحريم، وقد صح الحديث فيه. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فضربوا بقول الحائط. قال ابن الصباغ في الشامل عقب هذه الحكاية: قال الربيع: والله لقد كذب على الشافعي، فإن الشافعي ذكر تحريم هذا في 6 كتب من كتبه. قال المحقق: والأحاديث في النهي عن إتيان الرجل امرأته في دبرها صحيحة ثابتة، مخرجة في بعض الكتب التي حققها عن أرناؤوط، قال: كزاد المعاد وشرح السنة. ومما يقوي قول الربيع في أن ما أثر عن الشافعي من رواية ابن عبد الحكم كذب، أن الشافعي رحمه الله أورد حديث خزيمة ابن ثابت في كتاب الأم، وفيه: فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وصححه ثم قال: فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. فهذا نص صريح واضح في كون الشافعي رحمه الله يحرم على الرجل أن يأتي زوجته في دبرها. واستدل في كتاب الأم على ذلك بحديث خزيمة هذا، وقال إنه محرم بدلالة الكتاب ثم السنة. بدلالة الكتاب، لأن الله قال: فأتوا حرثكم أنى شئتم. حرثكم، الحرث هو موضع الزرع وموضع الولد، وذلك إنما يكون في القبل. قال الذهبي رحمه الله: إذن هذه من الأشياء المنكرة التي رويت عن الشافعي وهي منكرة. قال الذهبي: ونصوصه في توالفه بخلاف ذلك. قال: وكذا وصية الشافعي من رواية الحسن بن هشام البلدي غير صحيحة، والوصية الثابتة عنه أوردها البيهقي في مناقبه، وهي في كتاب الأم في المجلد الرابع صفحة 48. وقال شيخ الإسلام علي بن أحمد بن يوسف الهكاري في كتاب عقيدة الشافعي له: أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو القاسم ابن علقمة الأبهري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت أبا عبد الله الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به فقال لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا قامت عليه الحجة وردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل. هذا من النصوص التي تدل على أن الشافعية يرى العذر بالجهل لأن علم الله لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفاه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه عقيدة السلف خلافا لمن ينتسب إلى الشافعي من متصوفة أشاعرة أو غيرهم وينفي الصفات. هذا الشافعي يرد عليهم. قال مصعب بن عبد الله كان الشافعي يسمر مع أبي إلى الصباح. وقال المبرد كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس أي من أحسن الناس وأكثر الناس وأحسن الناس شعرا وأدبا وعرفهم بالقراءات. ومن مناقب هذا الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام أخرجه البخاري. قال يحيى القطان مما نقله البيهقي في المدخل له ما رأيت أعقل أو قال أفقه من الشافعي وأنا أدعو الله له أخصه به. وقال الحاكم قال حدثنا الزبير بن عبد الواحد قال حدثني العباس بن الفضل بأرسوف قال حدثنا محمد بن عوف قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء أي ذكي جدا ومحقق ومقرر لمسائل هي هذه الأربعة الأشياء في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه. وقال إبراهيم الحربي سألت أحمد عن الشافعي فقال حديث صحيح ورأي صحيح. قال وسألته عن مالك وذكر قصة. وقال أحمد بن محمد بن عبيدة سألت يونس بن حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل أي كان في التفسير آية. وقال البيهقي فيما أجاز لنا ابن علان وفاطمة بنت عساكر عن منصور الفراوي ذكر بسنده إلى أحمد بن حنبل من طريق المروذي قال إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام قرشي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عالم قريش يملأ الأرض علما إلى أن قال أحمد وإني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة في صلاتي. طيب وهذا الحديث قال روى أبو داود الطيالسي وإسحاق بن يونس بن إسرائيل قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي الجارود النضر ابن حميد عن أبي الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله وهو بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما. قلت النضر نضر بن حميد قال فيه أبو حاتم متروك الحديث يعني أن هذا الحديث لا يثبت آخر ما نقرأ في درس اليوم قال أبو بكر بن زياد النيسابوري سمعت الربيع يقول كان الشافعي يختم القرآن في كل رمضان 60 ختمة وفي كل شهر 30 ختمة وكان يحدث وطست تحته فقال يوما اللهم إن كان لك فيه رضا فزد فبعث إليه إدريس بن يحيى المعافري يعني زاهد مصر قال لست من رجال البلاء فسل الله العافية. كأنه يقصد كان يحدث وطست تحته ما سبق في بعض الروايات أنه كان يشكو الباسور والمعنى أنه كان يضع ذلك إذا خرج شيئا من الدم من أثر الباسور، لكن هذه الرواية هذه القصة لم تثبت. قال في الحاشية: في ثبوت هذا عن الشافعي وقفة، لأنه قال: اللهم إن كان لك فيه رضا فزد، يعني دعا الله بماذا؟ بالبلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله، سألوا الله إيش؟ سألوا الله العافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية صباح مساء، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه أبو داود من حديث ابن عمر، وهو في الصحيح المسند الشيخين رحمه الله. فكون الشافعي يقول زد أي من هذا البلاء، هذا فيه نظر. وقول إدريس بن يحيى المعافري: لست من رجال البلاء فسأل الله العافية، والمعنى أنك لن تقوى على البلاء، هذا أيضا الإنسان يسأل الله العافية سواء كان من رجال البلاء أو من رجال العافية، فإذا ابتلي صبر وصابر ودعا الله عز وجل أن يصبره. الله المستعان. قال في الحاشية: فإنه مما لا يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من البلاء ويسأل الله العافية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. في مسلم عن ابن عمر: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك وغضبك. وذكر حديث ابن عمر الذي ذكرناه: اللهم نسألك العافية. وحديث سل الله العافية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمه العباس. يقول: هل يلزم في دعاء القنوت لأهل غزة أن يقنت شهر تواصل أم يكفي القنوت في بعض الأيام؟ وهل يلزم القنوت في سائر الصلوات؟ يقنت في أكثر الصلوات إذا شاء، وإن قنت في كلها فلا حرج عليه، ويقنت إذا رفع البلاء توقف عن القنوت، وإذا كان البلاء مستمرا يقنت شهرا ثم يستمر في الدعاء في غير القنوت. قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك. يقول: ما حكم من إذا نصحته في مضغ القات يقول: شوكاني كان يخزن؟ هل الشوكاني رسول متبع أو نبي مرسل حتى تقلده؟ لو قلدت كل عالم على زلته اجتمع فيك الشر كله. ابن حزم كان يغني، يعني كان يرى عدم تحريم الغناء. وأبو حنيفة كان يرى شرب النبيذ المسكر. الشوكاني كان يخزن، وفلان كان كذا يترك الصلاة في الجماعة، وفلان كان كذا، وفلان كان كذا. جمع هذه كلها واجعلها حجة لك بين يدي الله، وانظر في حجتك، هل هي حجة صحيحة تقتنع أنت بها من داخل نفسك، أم هي مغالطة تغالط نفسك فيها؟ وأنت تعلم يقينا أنك إنما تغالط نفسك. الشافعي كان لا يحلق لحيته، أم لا الشوكاني، هل أنت ممن يربي اللحية؟ الشوكاني كان محافظا على الصلوات الخمس في المسجد، هل أنت من هناك؟ الشافعي كان يقول، الشوكاني كان يقوم الليل ويؤلف الكتب، وكان من أشياء اختارها الشوكاني ويذهب إليها، فهل أنت تقول بقول الشوكاني؟ إذن إما أن تأخذ بأقوال الشوكاني كلها، وإما أن تترك الاحتجاج بفعل فلان أو قول فلان. الحجة في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.